بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور بهولندا، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا المقام إلى الكلام على ما يتعلق بحقوق الصحابة رضي الله عنهم وحقوق آل بيت النبوة، ولما فرغ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من ذلك ذكر فصلا متعلقا بكرامات الأولياء. وإنما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المعتقد كما ذكره غيره من أئمة السنة بسبب المفارقة التي حصلت من أهل البدع في هذا الباب، فإن المعتزلة الذين حكموا عقولهم في الغيبيات لم يؤمنوا بالمعجزات ولا بالكرامات، وردوها بمحض عقولهم. وقد دل الكتاب والسنة كما سيقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك ما أجمع عليه أئمة السلف على إثبات هذا الأصل، وقد سماه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أصلا. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. هذا النص من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالكرامات الواقعة لأهل السنة أو الواقعة لأهل الإسلام، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة كما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد تقول ولك ذلك: كيف ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسألة الكرامات ولم يذكر مسألة المعجزات، أي معجزات الأنبياء؟ لأن العلماء رحمهم الله يفرقون بين الكرامات وبين المعجزات بفروق مختلفة، فمن ذلك أنهم يقولون بأن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، والكرامة لا تكون مقرونة بدعوى النبوة. ومن الفروق أيضا التي ذكرها طوائف من أهل العلم أن المعجزة يراد بها الظهور والانتشار، لأن المراد منها إقامة الحجة. ومن الفروق التي ذكرها العلماء أن الكرامات تقع لكل أحد من الصالحين وغيرهم، وإذا وقعت لهم فإنها تابعة للمعجزة، فالمعجزة أخص والكرامة أعم. فالكرامة إنما تقع بسبب اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لهذا يقال الكرامة معجزة، كرامة الأولياء كرامات الأولياء معجزات للأنبياء. وعن هذا جوابان، يعني عن هذا الإشكال جوابان. الجواب الأول أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مضمون ما قدمه من العقيدة الواسطية في أولها قد ذكر طرفا مما يتعلق بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شهادة الله تعالى له بالصدق في الوحي الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى. والجواب الثاني أن الكرامة لا يمكن أن تقع لأحد إلا إذا كان تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قدمنا أن الكرامة واقعة، أو أن الكرامة تكون معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. فكرامات الأولياء معجزات للأنبياء. كرامة الأولياء الذين ينتسبون لهذه الأمة هي في حقيقة الأمر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. الشاهد من هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما أنكر طوائف من أهل البدع كما قدمنا الكلام في الكرامات والمعجزات ذكر هذا الأصل ليقرر اعتقاد السلف فيه ويرد على أهل البدع فيما تعلق به. وقد تكلم وأطال رحمه الله تعالى في كتابه النبوات وفي غيرها من كتبه على هذه المسائل، وأفاد فيها رحمه الله تعالى وأجاد. والعلماء رحمهم الله صنفوا كتبا في هذه الأبواب، يعني في دلائل النبوة التي كانوا يسمونها بدلائل النبوة وبالبراهين وما شابه ذلك، لأن لفظ المعجزة ولفظ الكرامة لم يكن معروفا وليس واردا لا في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما درج عليها العلماء. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في طائفة من كتبه لما يذكر المعجزات يعبر عنها بالآيات والبراهين، ثم يقول فقد أيده بالآيات والبراهين وهي التي يسمونها بالمعجزات، هكذا يقول شيخ الإسلام، لأن هذا أمر قد اصطلح عليه وصار مصطلحا عليه. وحقيقة الكرامة أنها مأخوذة من الطبق الذي يوضع على الرأس ويقال حمل إليه الكرامة. وحقيقة الكرامة وكذلك المعجزة أنها أمور خارقة للعادة، هذا عرف أئمة أهل العلم من المتقدمين، فالأمر الخارق للعادة يسمى كرامة. ذكرت لكم أن العلماء رحمهم الله اعتنوا بجمع الكرامات، ومن ذلك المجلد التاسع من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وقد جمع الشيخ الفاضل وهو من أقدم وكبار طلاب الشيخ مقبل رحمة الله عليه ومغفرته، جمع الشيخ الفاضل أبو الفداء عبد الرقيب ابن علي بن حسن الإبي رحمه الله تعالى كتابا حافلا في هذا الباب، ذكر فيه وبذل فيه جهدا مشكورا جزاه الله خيرا، والكتاب مطبوع وهو كتاب ضخم، جمع فيه ما صح من كرامات الأولياء من الأمم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العصور المتأخرة في هذه الأمة. والخوارق للعادات ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ثلاثة أنواع: إما أن تعين صاحبها على البر والتقوى، فهذه أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه، طوارقهم لحجة في الدين أو حاجة بالمسلمين. هذه ثمرة الأمور التي تحصل. قد يقول قائل: ما فائدة الكرامات؟ ما فائدة المعجزات؟ أنها إما أن تكون لإقامة الحجة أو للحاجة، لحاجة المسلمين. أما إقامة الحجة فهذا ظاهر، وأما حاجة المسلمين فأنتم تعلمون ما حصل في سيرته عليه الصلاة والسلام، وعلى الخصوص في غزوة تبوك التي تسمى بغزوة ذات العسرة، وما كان عليه عليه الصلاة والسلام هو أصحابه من قلة ذات اليد حتى لم يجدوا شيئا. وبعد ذلك في كما جاء في الصحيحين والآثار في هذا مشهورة، جمع النبي عليه الصلاة والسلام أزوادهم ودعا عليه وبارك فيها، وكذلك ما حصل في غزوة الخندق لما دعاه جابر ابن عبد الله وكان عنده عناق وصنعوا طعاما، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الخندق، هذا لحاجة المسلمين. قال: والثاني أن تعينهم على مباحات كمن تعينه الجن على قضاء حوائجه المباحة، فهذا متوسط وخوارقه لا ترفعه ولا تخفضه، وهذا يشبه تسخير الجن لسليمان عليه السلام. والأول مثل إرسال نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الجن يدعوهم إلى الإيمان، فهذا أكمل من استخدام الجن في بعض الأمور المباحة كاستخدام سليمان عليه السلام لهم في محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور القاسيات. قال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور القاسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من قاسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يدعوهم إلى الإيمان بالله وعبادته كما أرسل إلى الإنس، فإذا اتبعوه وصاروا سعداء فهذا أكمل له من ذاك. يعني هنا شيخ الإسلام يعقد مقارنة بين ما كان عليه من تسخير الله تبارك وتعالى الجن له في الدعوة إلى الله، وبين ما كان من تسخير الجن لنبي الله سليمان. وقد ذكر شيخ الإسلام في مواضع أخرى من كتبه الفرق بين الرسول العبد وبين الرسول الملك، يعني الذي قرن له بين الرسالة والملك، وبين الذي لم يقرن له بين الرسالة والملك. قال رحمه الله: كما أن العبد الرسول، وهذا هنا من هذه المواضع التي ذكرها، كما أن العبد الرسول أكمل من النبي الملك، ويوسف وداود وسليمان عليهم السلام أنبياء ملوك، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو عبد الرسول فإبراهيم وموسى والمسيح عليهم السلام، وهذا أفضل وأتباعهم أفضل. الثالث، هذا النوع الثالث من الخوارق، أن تعينه على محرمات مثل الفواحش والظلم والشرك والقول الباطل، فهذا من جنس خوارق السحرة والكهان والكفار والفجار، مثل أهل البدع من الرفاعية وغيرهم، فإنهم يستعينون بها على الشرك وقتل النفوس بغير حق والفواحش. وهذه الثلاثة هي التي حرمها الله في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ولهذا كانت طريقتهم من جنس طريقة الكهان والشعراء والمجانين، وقد نزه الله نبيه عن أن يكون مجنونا وشاعرا وكاهنا، فإن إخبارهم بالمغيبات عن شياطين تنزل عليهم كالكهان، وأقوى أحوالهم بمؤلهيهم وهم من جنس المجانين. وقد قال شيخهم: إن أصحاب الأحوال منهم يموتون على غير الإسلام، وأما سماعهم ووجدهم فهو شعر الشعراء، ولهذا شبههم من رآهم بعباد المشركين من الهند الذين يعبدون الأنداد. وله كلام نحو هذا رحمه الله، لكن هذا الكلام ذكر فيه التفصيل في هذه المسألة. نرجع إلى قول شيخ الإسلام فإنه قال: فصل. ومن أصول أهل السنة التي من خالفها ألحق بأهل البدع التصديق بمعنى الإيمان الجازم والإقرار بكرامات الأولياء التي يكرمهم الله تبارك وتعالى بها بشارة منهم، وهذه الكرامات كما سبق هي من أنواع الأمور الخارقة للعادات. ولهذا قال شيخ الإسلام: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، يعني الأمر يكون معتادا فيخرق الله لهم ذلك، كما سيأتي في قصة أصحاب الكهف: فإنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا أمر خارق للعادة، لا يطعمون ولا يشربون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يستيقظون ولا يلتقون بأحد من الخلق، كل هذا يقول من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات، يعني التي يكشف الله تبارك وتعالى لهم بها من أمور الغيب. فإن الله تبارك وتعالى يكشف لهؤلاء الأولياء من أمور الغيب ومن الأحوال التي يستعينون بها على طاعة الله تبارك وتعالى. وأيضا لعلي نسيت أن أذكر كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فإنه أيضا من أحسن الكتب المصنفة في هذا الباب. أهل السنة والجماعة متوسطون في جميع أبواب الدين، ومن ذلك أنهم يثبتون الكرامات الصحيحة ويردون ويصدقون بها ويردون خوارق الشياطين، كما أنهم أيضا يؤمنون بأن هذه الكرامات ليست ملزمة أو ليس من لوازمها أن نصرف العبادة لمن أكرم الله تبارك وتعالى، لمن أكرمه الله تعالى بها. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته إلى أهل القصيم لما ذكر هذه المسألة قال: وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. هكذا يقول رحمه الله تعالى. وقوله وقول شيخ الإسلام هنا المكاشفات، كما قلت لكم أن الله يكشف لأوليائه ما يشاء، والمراد بالمكاشفات الفراسة التي يعطيها الله تبارك وتعالى لمن من شاء من المؤمنين، كما قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وهم أصحاب الفراسة. وأما حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر أو يرى بنور الله، فإنه حديث ضعيف لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولكن يغني عنه حديث نحوه ذكره العلامة الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة. شيخ الإسلام عليه رحمة الله ومغفرته هنا يقول: وأنواع القدرة والتأثيرات، يعني أن ذلك يجريه الله تبارك وتعالى على أيديهم، لأنهم يستطيعونه من جهة أنفسهم أو يملكونه، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا يقوله عاقل. قال: والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، يعني أن هذه الكرامات ليست من خصائص هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكنها أيضا وقعت للأمم قبلهم، ومن ذلك ما قصه الله تبارك وتعالى، وهذا من أوثق وأصدق، بل هو أوثق وأصدق الأخبار عن هذه الكرامة، فإن الله قص لنا قصة أصحاب الكهف وليسوا أنبياء بل هم من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم أووا إلى الكهف وقالوا لبعضهم البعض ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا، فنشر الله لهم من رحمته وهيأ لهم الرشد وهيأ لهم مرتقى وقيض لهم الكلب معهم بالوصيد ولبثوا 300 سنين وازدادوا 9، لم تتغير أجسادهم، لم تتغير أبدانهم، لم يحتاجوا إلى مطاعم ولا إلى مشارب ولا إلى ما يقضون فيه حاجتهم، بل كل ذلك خرق الله تبارك وتعالى به العادة لهم، خرق الله تبارك وتعالى به العادة لهم، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده. فهذا من أخبار الكرامات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام بعد قال وغيرها، أراد وغيرها مما حصل للأمم قبلنا، وأنتم تعرفون قصة سارة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخبرها في الصحيحين، فإنها مع الملك الذي أراد أن يعتدي عليها، وكذلك هاجر أم إسماعيل عليها الصلاة أو عليها السلام عليها الصلاة والسلام، وما وقع لها عند البيت الحرام من بئر زمزم، وكذلك ما قصه النبي عليه الصلاة والسلام في 3 نفر الذين أووا إلى الغار وأطبق عليهم، وكذلك قصة جريج الراهب إنه لم يكن نبيا، وتكليم الصبي أو الغلام له واعترافه أو إخباره بمن هو أبوه، إلى غير ذلك من الأخبار والقصص التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في كرامات الأولياء. قال وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، هذا أيضا كثير جدا، فقد أحلتكم على أقرب كتاب وهو ملتزم أيضا للصحة، ألا وهو كتاب الشيخ الفاضل عبد الرقيب الإبي وفقه الله، فإنه كتاب حافل في هذا الباب. قال والتابعين وسائر فرق الأمة المنتسبة إلى الإسلام وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، يعني هذه الكرامات موجودة فيها إلى يوم الكرامة إلى يوم القيامة. هذه الكرامات ليست من خصائص سلف هذه الأمة، بل قد يشاركهم فيها بعض المتأخرين بما يفتح الله تبارك وتعالى عليهم، وليسوا ملزمين أن يخبروا بها، بل الأصل في الكرامة أن تكون سرا، كما ذكر ذلك العلامة القرطبي رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل، ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فبدعة وكل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. هذا الفصل الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع متعلق بمنهجية الاستدلال، طريقة أهل السنة والجماعة في الاستدلال، فإن الأصل الذي سار عليه أهل السنة والجماعة في الاستدلال هو لزوم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. والأدلة على هذا الأصل كثيرة جدا، كما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وفي القراءة الأخرى: تجري من تحتها الأنهار. كل هذا وغيره كثير من الأدلة الدالة على ضرورة اتباع الكتاب والسنة وعلى اتباع سلف هذه الأمة، فإنه ليس كافيا أن يقول الإنسان أنا على السنة والجماعة، لأن هذه الدعوة يشاركه فيها كثير من المنتسبين إلى الأهواء. بل إن الزبيدي قال في تحفة المتقين بشرح إحياء علوم الدين أو اختصار علوم إحياء علوم الدين، قال بأن أهل السنة والجماعة إذا أطلقوا يدخل فيهم، فإن المراد بهم فإن المراد بهم الأشاعرة والماتريدية. وأغرب من هذا أن يزعم العلامة السفاريني رحمه الله تعالى بأن لفظ السنة والجماعة يشمل أهل السنة والجماعة ويشمل الأشعرية، وهذا قول لا شك في بطلانه، بل أهل السنة والجماعة هم أهل السنة والجماعة، وهم الذين قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس لما سئل عنهم قال: الذين ليس لهم اسم إلا السنة، فهم لا يعرفون إلا بالانتساب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يجب أن يكون معلوما. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما أملأ رسالته في أصول السنة، وهي المشهورة برواية عبدوس بن مالك العطار أو المشهورة بأصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه رسول الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه. وهذا الأمر هو ما يسميه العصريون بمنهج الاستدلال، لا بد من الرجوع إلى السنة والجماعة. قال: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وفي حديث أبي نجيح العرباض بن سارية عند أحمد وغيره، ونحوه حديث جابر عند مسلم: فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها. وكذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أنه قال في أبي بكر وعمر، كما في حديث حذيفة بن اليمان أنه عليه الصلاة والسلام قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا الحديث رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيره وغيرهم، وصححه جماعة من أهل العلم منهم البغوي والعلامة الألباني عليه رحمة الله. وهذا أيضا كثير، ولهذا شدد السلف رحمهم الله تعالى في اتباع الآراء وترك الآثار، حتى روى أبو داود وكانوا يربطون المسلمين ويربطون الأمة بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فقد روى أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب السنة من السنن عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فالدين ليس بالآراء، وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر وصححه العلامة الألباني وصححه شيخنا مقبل عليه رحمة الله. ومن ذلك أيضا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من التشديد في من رد أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وكذلك قصة عبد الله بن مغفل مع أحد أقربائه لما كان يخذف وقال: لا أكلمك أبدا. وقصة عمران بن حصين رضي الله عنهما مع ذلك الرجل وهو بشير بن كعب لما كان يحدث عن الحياء فقال: إن الحياء خير كله. فقال بشير: إنا لنجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعف. فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال: لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. فأعاد بشير وأعاد عمران فغضب عمران قال: فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيب، إنه لا بأس به. يعني يعتذرون لبشير بأنه رجل صالح إلا أنه أخطأ في هذه المسألة. وهذه الآثار كثيرة عن السلف رحمهم الله. ولهذا يقول ابن أبي داود رحمه الله تعالى في منظومته الحائية من ضمن في منظومته الحائية: وإياك آراء الرجال وقولهم، وقول رسول الله أزكى وأشرح، أو نحو هذا، وهو موجود في الحائية، غاب عن ذهني في هذه اللحظة إن لم يكن مضبوطا كما ذكرته. وإياك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، أرجو أن يكون هو كذلك. قال رحمه الله: اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا في جميع الأمور الظاهرة والباطنة، في سلوكنا، في أخلاقنا، في عباداتنا، في طاعتنا. حتى قال الشعبي رحمه الله: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ليس الدين بالرأي وبالهواجيس، وأن نضع الدين على طاولة الحوار كما يقولون، أو على مائدة الحوار ويدور هذا الحوار بالمراجعة بين الرأي والرأي الآخر، هذا من أبطل الباطل نعوذ بالله. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لأن الله فرض على المؤمنين ذلك. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كما ذكرنا لك الدليل على هذه المسألة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال: واتباع من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم
حيث قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هو حديث العرباض بن الشارية الذي رواه أصحاب المسانيد والمعاجم والسنن وهو حديث صحيح. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله كما قال جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب تحمر عيناه ويعلو صوته كما في حديث جابر ويقول إن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله يشير إلى هذا الحديث قال ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ولا يقابلون كلام الله بكلام الناس أبدا، بل هم متبعون لكتاب الله متبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتبعون الآراء، كما قال جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فهم لا يقدمون على قول الله قولا أيا كان قائل ذلك القول، بل يتمسكون بما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. وليس خاف علينا تلك الآثار التي جاءت عن ابن عباس توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال أبو بكر وعمر. فإن الذين يعارضون كلام الله وكلام رسوله لا بأقوال أئمة العلم ولا بأقوال الفقهاء ولا والله بأقوال الصحابة ولا بأقوال التابعين، لكن بأقوال المفكرين وبأقوال السياسيين وبفقه الواقع وبأن هذا صار أمرا مفروضا وبأن الحزبية لا بد منها ولأن الناس قد صاروا متحزبين، ويقابلون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بزبالات أذهان الشرق والغرب التي أملاها عليهم أئمتهم وألبسوها لبوس الإسلام والإسلام بريء منها. كل هذا يجب الحذر منه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا لا يكفيهم، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف الأمة هذا الذي أمر الله تبارك وتعالى به. قال ولهذا، يعني لأجل هذا، اللام للتعليم، سموا أهل الكتاب والسنة لأنهم لزموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، على فهم الأئمة، على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا يتجاسرون على البدع ولا على المحدثات. قال وسموا أهل الجماعة، فهم يسمون الجماعة، قال لأن الجماعة هي الإجماع أو الاجتماع كما في نسخة أخرى، وضدها الفرقة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة بأن السنة أو الجماعة ملازمة للسنة والفرقة ملازمة للبدعة. ومن نظر إلى أهل الأهواء والبدع في كل زمان رأى تفرقهم شذر نذر، بل إن من أبرز مميزاتهم وعلاماتهم كثرة الانشطار الواقع فيهم مع مداهنة بعضهم لبعض ورضا بعضهم عن بعض. وأما أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية فإنهم متميزون بمنهجهم الواحد الصافي الذي كان عليه آدم عليه الصلاة والسلام والذي كان عليه نوح والذي كان عليه إبراهيم والذي كان عليه موسى وعيسى والذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام أجمعين والذي كان عليه أتباع الأنبياء وأتباع الرسل، لم يغيروا ولم يبدلوا. وإذا أردت أن تنظر إلى شناعة هذه المذاهب وهذه الطوائف وهذه الفرق وهذه الملل وهذه النحل، فانظر كيف تبدأ جماعة ثم تنشطر إلى إلى جماعات وإلى فرق إن صح التعبير، وإلى فرق وإلى طوائف يخرج بعضها من بعض. من مميزاتهم انشطارهم، فإنهم يتفرقون شذر مذر مع يعني مع كون الناظر فيهم يحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. انظر إلى جماعة الإخوان المسلمين، في 80 عاما صار فيهم أكثر من 20 جماعة وأكثر من 20 فرقة من الفرق، وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء كما يقال. وهذا شيء معلوم، من تأمل فيه رآه بارزا ظاهرا في أهل الفرق والمقالات الباطلة من المعتزلة والأشاعرة ماتريدية والشيعة وما شابههم وشاكلهم. قال: وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. ثم بعد ذلك يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسألة الإجماع وحجية الإجماع، وهذه مسألة تحتاج لها إلى تفصيل وبيان. وبما سمعنا وفيما سمعنا القدر وفيما سمعنا من هذا القدر الكفاية إن شاء الله تعالى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا، عندنا بعض الأسئلة لو تكرمتم.
تفضل.
هذا سائل يقول: لماذا لا بد من فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ويقولون أن السلفيين يضيقون واسعا فالدين سهل، لماذا ننحصر فقط في ثلة من العلماء ونترك الآخرين وغير هذه الأقوال التي يريدونها، فكيف نرد على هذه الشبهة جزاكم الله خيرا؟
الجواب عن هذا من وجوه كثيرة جدا، إلا أننا سنجمل القول فيها. فأما الوجه الأول فهو أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لنا بأن نكون تبعا لهم في أفهامهم وفي دينهم وفي عقيدتهم، كما قال جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن أل في المؤمنين ها هنا للعهد، والمراد بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك قول الرب جل وعلا في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكذلك قول ربنا جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وكذلك لا يدخل في هذا الوجه قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما قدمنا في ما ذكرناه من الأدلة في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: اقتدوا بالذين من بعدي. وهذا النفس كثير، وقد أخرج الإمام أحمد ونسيت هذا في غضون الدرس من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن خير الناس فقال: القوم الذي أنا فيهم الذين أنا فيهم. ثم قال: من؟ قال: الذين يلونهم. ثم من؟ قال: الذين يلونهم. قال: ثم رفضهم. والحديث حسن، وحسنه العلامة أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى. فالله أمرنا بأن نلزم طريقهم وأن نفهم فهمهم وأن نكون تبعا لهم فيما كانوا عليه من لزوم الجماعة قبل دخول هذه الفرق. الوجه الثاني أن يقال: إذا لم نلتزم
رأي هؤلاء قول هؤلاء السلف وفهم هؤلاء السلف مع ما جعل وقبل هذا الوجه أن الله تبارك وتعالى مع أمره لنا بأن نلزم طريقتهم ومنهجهم نصب فيهم من المميزات، انتبه لهذا، نصب فيهم من المميزات التي ليست في غيرهم ممن جاء بعدهم، فإنهم رضي الله عنهم، وهذا من أبرز ما يميزهم ومن أبرز خصائصهم، كانوا جماعة واحدة فرقة واحدة، وهم السنة، وهم أهل السنة والجماعة، لم تظهر فيهم البدع ولا الأهواء ولا الأقوال الردية، فليس فيهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما ناظر الخوارج في النهروان كما عند الطبراني وغيره، قال أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس فيكم منهم أحد، وليس فيكم منهم أحد. فالصحابة رضي الله عنهم من أبرز مميزاتهم أنهم كانوا على ملة واحدة، أمة واحدة، ليس فيهم البدع ولا الخرافات ولا الأهواء ولا ما حصل من المحدثات عند من جاء بعدهم. الأمر الثاني مما ميزهم الله تبارك وتعالى به هو سلامة عقيدتهم، فإنهم لم تدخل فيهم العقائد الزائغة والفرق الضالة، فلم يكن فيهم الاعتزال ولا التجهم ولا التمشعر، وإنما هذه أسماء ومسميات جاءت بعدهم. ومما يميزهم أنهم أصحاب العربية الفصيحة البليغة الأقحاح الذين لم تختلط ألسنتهم بألسنة غيرهم ولم تتأثر بألسنة غيرهم، بل كانوا عربا أقحاحا فصحاء يفهمون الألفاظ ويفهمون دلالاتها على مقتضى ما تدل عليه. ومما أيضا يميز الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا، فإنهم الذين عاصروه وعايشوه وجالسوه ونقلوا لنا الدين عنه ظاهرا وباطنا رضي الله عنهم وأرضاهم، شهدوا التنزيل وجمعوا القرآن، وهذه المميزات وهذه الخصائص كثيرة إذا جئت لها. أيضا يقال لهذا القائل إذا لم نلتزم طريقة السلف وطريقة الصحابة ومنهج السلف الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به والذي دلت عليه المميزات، أفنلزم عقول الجهمية أو عقول المعتزلة؟ هذا القائل الذي يشبه على أهل السنة والجماعة إن لم يكن منهم فإنه سيكون من أحد هذه الفرق المنتسبة للإسلام، فإن قال بأنه أشعري نقول له فما تقول فينا إذا قلنا بأننا سنفهم هذا الدين وسنترك فهم الصحابة عياذا بالله، طبعا هذا أقوله افتراضا وتنزلا، وسنذهب إلى أن نفهم الدين برأي المعتزلة، ومعلوم الحروب الطاحنة التي بين المعتزلة وبين الأشاعرة، وحتى وصل الأمر بهم إلى تكفير بعضهم بعضا، وكذلك الماتريدية مع الأشعرية، وهكذا الكلابية من المتقدمين والأشعرية من المتأخرين، وما بينهم من النزاع والخلاف والتفرق والتنابض بالألقاب وما شابه ذلك. وكذلك إذا قال هذا الأشعري أو المعتزلي المعطل لأننا لسنا ملزمين بأن نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف أصحاب العقيدة الصافية والعربية الفصيحة، أفنفهم هذا؟ ما تقول إذا فهمنا هذا الدين على مقتضى مذهب المجسمة والمشبهة وأنت لا ترضى قولهم بل أنت تكفرهم؟ وهذا أمر معلوم، هؤلاء من الذين يريدون أن يشبهوا على الناس أمر دينهم، لا يريدون أن يلتزموا طريقة السلف ويريدون الناس أن يخرجوا إلى ما خرجوا إليهم هم من الأهواء والبدع. ولذلك قالوا منهج السلف أسلم، ومنهج الخلف أعلم أحكم، فسلبوا السلف العلم والحكمة. وأي سلامة بلا علم ولا حكمة؟ هذا تناقض في القول، بل محض التناقض في القول. لا بد من الرجوع إلى فهم سلف هذه الأمة. ثم هم يقولون بأننا نحجر واسعا، لا ما حجرنا واسعا، إنما نتكلم على ضرورة فهم السلف رضي الله عنهم، لأن الله هو الذي أمرنا بأن نتبع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهمهم. وما اختلفوا فيه ووسعهم فيه الاختلاف، وكان المأخذ من جهة الاختلاف سائغا والاجتهاد سائغا، فإن من تأهل واستطاع أن يصل إلى الحق واستطاع أن يصل إلى القول الصحيح وإلى القول الصواب، فإنه لا يحجر عليه في ذلك. أما أن تأتي إلى ما أجمعوا عليه من أمور العقيدة وأمور الدين وأمور الإيمان وأمور اليوم الآخر وأمور القدر، ثم تنازعهم فيها وتقول أنتم حجرتم واسعا ولا بد أن أقول بذلك برأيي، لا والله، هذا هو الباطل بل محضه الذي لا يجوز السكوت عليه. لا بد من لزوم منهج السلف، ولا بد من لزوم طريقتهم، ولا بد من السير على ما ساروا عليه رضي الله عنهم في أمور الدين كلها الظاهرة والباطنة، كما سمعتم كلام شيخ الإسلام أبي العباس رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: وعدتني صديقتي أن أكتم سرا بيني وبينها، تقول فسألتني أخت عن يعني القضية، فقلت لها لا أدري، فهل يدخل هذا في الكذب؟ بارك الله فيكم.
لا، لا تقول لا أدري، وإنما تستخدم معاريض تنجيها من أن تقع في مثل هذا الكذب، كأن تقول اسألي فلانة، فلانة أدرى، العلم عند هذه، أو ما أشبه ذلك، ولا تقول بأنها لا تدري، أو تكون صريحة معها إذا لم تستطع أن تستخدم المعاريض، وأن تقول لأن هذا من السر، والله جل وعلا قد أمر بحفظ السر، وقد بوب النووي رحمه الله تعالى بابا مستقلا متعلقا بهذا الباب، ذكر فيه جملة من الأحاديث، منها حديث يعني باب كتمان السر في رياض الصالحين، منها حديث فاطمة مع عائشة رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الواجب على الرجل إذا ازداد عنده أو يعني عند أهله مولودا، هل الواجب عليه أن يعق عن المولود فقط، أم لا بد أن يطعم الناس؟
ما فهمت صيغة السؤال، معذرة.
نعم. وسائل يقول: إذا ازداد عنده مولود، فهل الواجب عليه العقيقة فقط، أم أن يطعم الناس؟
هو على كل حال حكم العقيقة بمقتضى سؤال السائل أنه يريد بأن العقيقة واجبة، لكن المسألة فيها خلاف، والذي عليه الجمهور أن العقيقة سنة، وهذا ترجيح شيخنا العلامة ابن عقيل عليه رحمة الله ومغفرته. وإذا عق بذبيحتين عن المولود أو بذبيحة عن المولودة الفتاة يعني، فإن هذا يجزئه ولا يلزمه أن يطعم الناس. فإذا ذبح ولم تكفي إلا لعدد أو نفر يسير، فقد أدى الذي عليه، أيا قلنا بأنها سنة أو قلنا بأنها واجبة، ولا يلزمه غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هناك في هولندا يعني شركة مثلا ذبح الدجاج، يعني هم ما يذبحون حتى يمر هذا الدجاج بماء فيه كهرباء، يعني يصعق الدجاج قبل ذبحه، وأحيانا قد يموت الواحد والاثنين، لكن هناك مسلم يعمل هناك ويقول إذا مات واحد قبل الذبح يعني ينزعه انتزاعا، فهل يعني أن نصدق هذا المسلم الذي يعمل هنا، أو درءا للشبهة أن لا نشتري من هذا المكان؟
والله هذا على أقل الأحوال كما ذكر السائل في سياق سؤاله أنها محل شبهة، وقد ثبت بأخبار الثقات أن هؤلاء أيا كانوا في أي بلد، البلد التي ذكرتها أو في فرنسا أو في غيرها من البلاد، أنهم يقومون بصعق هذه الحيوانات من دجاج وغيره ثم يصدرونها إلى بلاد المسلمين. ومن أعجب ما حدثني به أحد إخواني الثقات من طلبة العلم وخطباء وأئمة المساجد أنه كان يعني يعمل في مسلخ للدجاج ويبيع الدجاج والأسماك، يقوم بذبحها هو، وبعض الناس ربما ذهب واشترى من هذه الدجاج المجمدة المصدرة من الخارج من فرنسا أو هولندا أو من غيرها، فجاء له 3 نفر في مرات متفرقة بدجاجات برؤوسها لم تفصل، لأن هؤلاء الظاهر والله أعلم أنهم يصعقونها بطريقة الصعق الكهربائي ثم يفصلون رؤوس التي تصدر إلى بلاد المسلمين ويبقون التي تصدر إلى مثل كوبا أو ما أشبه ذلك على رؤوسها، فيحصل الغلط في قضية التوزيع، وهذا قد سمعنا الكثير منهم. فعلى أقل الأحوال أن هذه الذبائح التي تصدر من هذه البلاد أنها محل شبهة، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول بالنسبة للأذكار بعد الصلوات المفروضة، بالنسبة خاصة لسورة الإخلاص والمعوذتين، هل يقرأها 3 في كل الصلوات أم في المغرب والعشاء أو في المغرب والفجر فقط، وكذلك في أذكار الصباح والمساء؟
والله يا أخي هذه المسألة تحتاج إلى بحث زائد عنها، فقد ذكر كثير من أهل العلم اختصاص صلاة الفجر والمغرب بتكرار هذه السور الإخلاص والمعوذتين أو المعوذتين بتكرارها 3، لكن هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى مزيد بحث ونظر في أسانيد الأحاديث التي جاءت فيها. وأما في أذكار المساء فقد ثبتت في حديث عقبة بن عامر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. بالنسبة كذلك لذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات، كذلك هل ورد في أثناء الصلوات المفروضة وكذلك في أذكار الصباح والمساء؟
أما في أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح فقد ثبت في صحيح مسلم في أنه يقولها 10 مرات، وفي الرواية الأخرى 100 مرة. وأما بالنسبة للصلوات فقد جاء ورد هذا في صلاة المغرب وصلاة الفجر، إلا أن الحديث معلول لا يصح، وهو الحديث الذي فيه أنه يقولها قبل أن يثني رجليه، لكن هذا الحديث معلول عند الحفاظ ولم يصححوه، وقد صححه بعض أهل العلم. نعم. لكن الظاهر أن المرجح أنه ضعيف لا يثبت. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول هل من السنة قراءة سورة الكهف ليلة ويوم الجمعة؟
الألباني عليه رحمة الله يحسن هذه الأحاديث في ليلها ونهارها، وإن كانت أحاديث النهار أصح وأقوى من أحاديث الليل، وهذه أحاديث النهار أيضا لا تخلو من مقال، إلا أن طرقها الموقوفة والمرفوعة يقوي بعضها بعضا، وبها قال جماهير أهل العلم فقراءتها في نهار الجمعة إن شاء الله تعالى أنه حسن لا بأس به وهو من السنة، أما قراءتها في الليل فالأحاديث لا تخلو من ضعف. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول رجل مسلم يسكن مع امرأة كافرة ولديهما علاقة محرمة فحملت منه هذه المرأة، السؤال يقول هل ينسب الولد إليه شرعا، وهل
نعم.
هل تكون محرما لأخته أو أمه؟
لو كانت هذه المرأة التي عقد التي عمل معها هذه العلاقات المحرمة حتى أنجب منها مسلمة، ما جاز أن ينسب الولد إليه، بل يجب أن ينسب إلى أمه، كما أنه لا يرثه ولا يرث منه، كما أن محارم هذا الرجل الفاعل لهذه الفاحشة عياذا بالله، لا محارمه لسنا محارم لهذا الولد كأخوات هذا الأب ويعني بناته وما أشبه ذلك، لا يظهر عليهن لأنه ليس ولدا شرعيا بل هو ولد زنا عياذا بالله. فكما ذكرت لكم لا ينسب إليه ولا يرث منه ولا يكون محرما لمحارمه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول كيف نفهم هذا البيت، من قال أن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان؟
هذا من قول القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته رحمه الله وغفر له، وهو إمام جليل كبير القدر في المالكية رحمهم الله، وإن كان لا زال كثير من الباحثين يبحثون عن ترجمة في حقيقته إلا أو يعني عنه، لأنه لا توجد هذه القصيدة في كتب البرامج والبهارس والكتب التي اعتنت بذكر الكتب ومصنفيها، وليست منسوبة. بعضهم يقول بأنه محمد بن عبد الله القحطاني. على كل حال ما زال بعض الباحثين، وأخبرني أحد الإخوة السلفيين أنه أخذها رسالة في الماجستير ولا زال يبحث عنها في جامعة الإمام. على كل حال هذا البيت من أبياتها، والقحطاني يقول من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان، يعني من قال بأن الله تبارك وتعالى قد خلق قوله الذي هو كلامه وكتبه التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام، فإنه بمنزلة من عبد الأوثان وعبد غير الله تبارك وتعالى. وأراد الناظم رحمه الله وهو القحطاني التشميع على قول المعتزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق عياذا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال أخير شيخنا جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم. نعم.
هذا السؤال يهم معهد الهدى والنور، يعني بعض الإخوة شيخ يطلبون منا تزكية، مثل الذين يريدون أن يقدمون للجامعة بالمدينة أو في الرياض فيحتاجون إلى تزكية، فيعني هل يجوز يعني أن نعطيهم هذه التزكية وإن كنا لم نعرفهم مثلا لكن معروفين عند إخواننا السلفيين في منطقة أخرى، يقول أن هذا الأخ طيب وكذا فنحن نكتب له تزكية أن هذا الأخ يعني حريص على طلب العلم وأنه كذا وأنه كذا؟
هذا يسميه العلماء الشهادة على الشهادة، وهو جائز عند كثير منهم. فإذا كان طبعا التزكية أو الشهادة والتزكية فرع عن العلم، فإذا كان الإنسان يعلم هذا المزكى ويعلم حاله فإنه يزكيه بناء على تزكيته كما هو معلوم. وإذا زكي عنده أو زكاه عنده من يثق به لأنه ليس من المنطقة التي هو فيها أو البلد التي هو فيها، لكن هناك شخص في مدينة أخرى أو في بلد آخر وهو معروف عند هذا الذي سيزكي، فإنه يبني على تزكيته ويعتمدها، ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى في ذلك ما دام قد زكاه من هو مزكى عند هذا الشخص. أما إذا كان مجهولا لا يعرف حاله ولا يزكيه أحد آخر، لأن الإنسان مهما كان في العلم ومهما كان في المعرفة بالناس وبالأشخاص لا بد أن يجهل بعض الناس، وجهله بهم ليس دليلا على عدم سلامتهم. فإذا استطاع أن يصل إلى المعرفة بهم وإلى تزكيتهم من طريق أخرى فإنه يستعملها، وهذا مذكور في كتاب الشهادات، كتاب الشهادة على الشهادة وما شابه ذلك. طبعا ليس بهذا النص وبهذا التحرير الذي ذكرناه، لكن يذكره العلماء في هذا المقام. والعلم عند الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.